السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. اختتام جلسة للمفاوضات النووية في فيينا لمناقشة المقترحات الإيرانية. الأعرجي يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. روسيا تؤكد أن أكثر من 95% من منصات قواتها النووية جاهزة للاستخدام. تفاصيل النشرة. اختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها بحضور ممثل إيران ومجموعة 4+1 مع الاتحاد الأوروبي في فيينا الذي عقد لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة. وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقريكاني إن طهران أعلنت في اجتماع اليوم أنها تمتلك إرادة حازمة للدخول في مفاوضات جادة ولا ترى أي عقبة للوصول إلى اتفاق فيما لو توفرت الأرضيات اللازمة لهذا الأمر. بدوره قال رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف إن الاجتماع كان قصيرا وبناء وقد رأى المشاركون وجود قواسم مشتركة هامة في مواقفهم التي تؤكد ضرورة الخروج وبأسرع وقت بنتيجة ناجحة للمفاوضات. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وجود حسن النية وجدية لدى طهران في المفاوضات وسعيها نحو اتفاق جيد. وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عند أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، لكن إزالة القلق فيما يتعلق بشأن البرنامج النووي السلمي مرتبط بشكل مباشر بإلغاء الكامل للحظر. وأشار بيان للخارجية الإيرانية إلى أن بوريل وعبد اللهيان ناقشا تطورات محادثات فيينا النووية. وقال إن بوريل شدد خلال الاتصال على أنه تم تذكير الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أيضا بضرورة أن تكون المحادثات واقعية وأنه ينبغي للجانبين الشعور بالتقدم. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران نتوقف والتقرير التالي.
على وقع بدء الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، حظر جديد تفرضه واشنطن على كيانات ومسؤولين إيرانيين. ففي حين تقول إدارة الرئيس جو بايدن أنها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهمها بأنها ليست جادة في المحادثات، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 إيرانيين وأربعة كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان. لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة قال في تغريدة على تويتر: حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأمريكا التوقف عن فرض حظر على إيران. وأضاف أن واشنطن لا تستوعب أن سياسة الضغوط القصوى تتناقض مع الانفتاح الدبلوماسي، لافتا إلى أن الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي إلى خلق تأثير إيجابي وليس مضاعفة الحظر. ويأتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني أعلن أن مفاوضات فيينا ستستأنف الخميس المقبل، ولفت إلى أن الاقتراحات الإيرانية يمكن أن تعطي دفعا جدا لمسار المحادثات.
المسودتان المقدمتان من قبل الوفد الإيراني المفاوض في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة، وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا، نحن أجرينا تعديلا على نصين 2 منها وعالجنا بعض الثغرات.
ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لأن تكون استنزافية، وسط استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الإيراني، يحاول الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران في عدم إحراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت، وأضاف أن عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، معتبرا أنه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم. من جانبه أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بأن إيران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي، لكنه أشار إلى إحرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو أحد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.
إلى العراق، حيث أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من البلاد رسميا. وأكد الأعرجي انتهاء الجولة الحوار الأخيرة مع القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن العلاقات مع هذه الوحدات ستستمر في مجال التدريب والاستشارة. وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر مسبقا قرارا بمغادرة القطاعات الأمريكية للبلاد، في حين تواصل واشنطن المماطلة لإبقاء قواتها على الأراضي العراقية. يذكر أن فصائل المقاومة هددت بضرب القوات الأمريكية في حال عدم انسحاب الوحدة العسكرية الأمريكية من البلاد نهاية العام الجاري. أعلن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ النووية للقوات الروسية جاهزة للاستخدام القتالي. وأشار جيراسيموف إلى استمرار تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية النووية، مضيفا أن غواصة ستدخل قريبا ضمن التشكيلات الحربية. وقال جيراسيموف إن تزويد أوكرانيا بطائرات وأسلحة سيدفعها للقيام بخطوات خطيرة، مبينا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك. يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر على الحدود بين البلدين وإعلان واشنطن إرسالها أسلحة خفيفة لكييف، تزامنا مع اتصالات دبلوماسية تجريها مع دول أوروبية. للمزيد حول الأزمة الحالية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا لا تقي ولا تذر تتصاعد بشكل مريب مع تصاعد التهديدات الأمريكية لروسيا وما زاد من حدتها. تحذير الرئيس جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال شنت موسكو هجوما على أوكرانيا. الرئاسة الأمريكية قالت إن بايدن سيجري محادثة هاتفية مع قادة 9 دول من أوروبا الشرقية أعضاء في حلف الناتو لإحاطتهم بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والاستماع لآرائهم حول الوضع الأمني الراهن. بدوره دافع الرئيس بوتين عن انتشار جيش بلاده على الحدود مع أوكرانيا، مشددا على حق بلاده في الدفاع عن أمنها. واعتبر بوتين أن ترك حلف الأطلسي يتوسع شرقا بدون رد سيكون تقاعسا إجراميا وقضية بالغة الحساسية لبلاده. وما زاد من مخاوف موسكو إعلان واشنطن عزمها إرسال أسلحة خفيفة إلى أوكرانيا، لكنها استبعدت نشر قوات هناك. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جو كيربي قال إن أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أمريكية ضمن حزمة مساعدات كان قد أقرت سابقا. وخلال مؤتمر صحفي أكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تبلغ بعد مرحلة نشر مزيد من القوات الأمريكية والعتاد لتعزيز حلفاء واشنطن ودعمهم في مواجهة روسيا. ألمانيا دخلت أيضا على خط التهديدات عقب تحذير المستشار الألماني الجديد من العواقب على خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع روسي ضخم لإيصال الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. الخارجية الفرنسية لوحت هي الأخرى بعواقب استراتيجية وضخمة ضد روسيا، كما حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا، مؤكدة أن لندن تقف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة هذا العدوان.
إلى الشأن الليبي، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 من كانون الأول الجاري إلى فبراير شباط العام القادم. بيان المجلس جاء وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ 10 سنوات. للمزيد حول الشأن الليبي نستمع إلى التقرير التالي.
على بعد أسبوعين من موعد الانتخابات الليبية، تلوح في الأفق بوادر التأجيل لموعد الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الجاري. فقد قدم المجلس الأعلى للدولة مبادرة سياسية تقضي بإجراء الانتخابات في شباط فبراير من العام المقبل، وأوضح أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن الاستمرار بالعملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية. كما أن المفوضية العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين حتى يتسنى إعطاء إشارة انطلاق الحملات الدعائية.
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في فبراير العام 2022 وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري، ويكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المبادرة إلى أن تكون مدة الولاية التشريعية والرئاسية 4 سنوات غير قابلة للتجديد، ودعت إلى انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيسي حكومة باختصاصات اتفقت عليها لجنة الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة. بدوره كلف مجلس النواب لجنة بمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لوجود عيوب قانونية وصعوبات وعراقيل تصادف هذه العملية، ومع وجود مطالبات من أعضاء في الملتقى السياسي للأمم المتحدة بالتدخل لمنع عرقلة الانتخابات، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفاني ويليامز مستشارة له في الشأن الليبي، في خطوة تنبئ برغبة الأمم المتحدة في إنقاذ المسار الانتقالي في ليبيا. في غضون ذلك، قال يانكوفيتش المبعوث الأممي المستقيل من منصبه إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.
إلى اليمن، حيث أحرزت القوات اليمنية تقدما كبيرا في محيط مدينة مأرب وسيطرت على مناطق واسعة جنوبية المدينة، فيما تمكنت من تحرير سلسلة جبال البلق الشرقي وفرضت سيطرتها عليها. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في المعارك الدائرة هناك، وأن القوات اليمنية باتت على مشارف مدينة مأرب وسط انهيار كبير لقوى العدوان وهروبهم من القتال. إلى ذلك، أعلنت صنعاء إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمأرب. إلى العناوين مجددا. اختتام جلسة المفاوضات النووية في فيينا لمناقشة المقترحات الإيرانية. الأعرجي يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. روسيا تؤكد أن أكثر من 95% من منصات قواتها النووية جاهزة للاستخدام. أرحب عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البرنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
المساجد أعزائنا المستمعين لها أهميتها ومكانتها الخاصة في حياة المسلمين.
حديثنا اليوم عن المسجد النبوي الشريف وكيفية بنائه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه.
مستمعين الأفاضل، عندما كانت الجيوش الإسلامية في طريقها إلى الفتح، كانت الأهداف الرئيسية لهذه الفتوحات التي اتسعت لتشمل بقاعا واسعة من العالم لنشر الدعوة الإسلامية في كل البقاع المفتوحة. ومن دعائم الفتح ونشر الدعوة الإسلامية تأسيس وبناء المساجد، فكانت المساجد أينما حلت الفتوحات، وهذا ما أدى إلى نشر الدعوة الإسلامية واتساع رقعتها بانتصار المسلمين في كافة مراحل الزمن الإسلامي المتعاظم وسقوط الإمبراطوريات الطاغية في تلك الحقبة الزمنية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا الأفاضل، اتحد أعداء المسلمين يوما بعد يوم من أجل القضاء على المعالم الحضارية للإسلام ألا وهي المساجد. فلو أخذنا بنظر الاعتبار الأرض الفلسطينية المسلمة وما تتعرض له مساجدها من الدمار والتخريب على أيدي الصهاينة الغزاة، لا عرفنا فداحة الأمر وعظم الخسارة، فهم يعرضون الأوقاف الإسلامية للبيع وذلك في المزاد العلني، ويقومون بتحويل المساجد إلى مراقص وخمارات. فالصهاينة مستمعين الأفاضل لم يكتفوا بالتعرض للمسجد الأقصى، وإنما عملوا على تغيير معالم المساجد التاريخية أمثال مسجد بئر السبح الذي حوله الصهاينة إلى متحف، ومسجد حطين التاريخي الذي حولوه إلى حظيرة أبقار، ومسجد قيصرية حولوه إلى مطعم. وحاولت يد الإثم والعدوان تحويل مسجد قرية المالحة إلى كنيس يهودي، أما مسجد ومقام النبي روبين فقد تعرض لتفجير مأذنته وزعزعت جدرانه، وخاصة جدرانه الأثرية.
أعزائنا المستمعين، إن دراسة المساجد وأهميتها من الناحية التاريخية أمر ضروري أمام التحديات الخطيرة التي يتعرض لها العالم الإسلامي وفي كل مكان، لتأكيد أهميتها والعمل على المحافظة عليها والدفاع عنها باعتبارها من المعالم الحضارية الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، الحديث عن المساجد موضوع شيق جدا، ولكن يا ترى من أي مادة كانت تبنى المساجد في ذلك الوقت؟ وما هي أشكالها الهندسية؟ هل تشبه مساجدنا في هذه الأيام؟
في حقيقة الأمر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد أعطى الصورة الواضحة لبناء المسجد، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية القبلة جذوع النخيل لتقوم بوظيفة الأعمدة، ثم مد عليها عوارض أي جسور من جذوع النخيل أيضا، واضعا عليها بعد ذلك سعف النخيل والطين. وبعدها حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موضع الصلاة أي مكان المحراب ليتوسط المصلين، كما حدد موضع المنبر ليقف عليه أثناء الخطبة. وكانت هذه بداية المنبر في الإسلام، وفي أحد أطراف المسجد شيد مكان عال ليقف عليه المؤذن وقت الأذان لإعلام الناس بأن وقت الصلاة قد حان.
كم هي رائعة تلك المساجد في ذلك الوقت وبهذه الصورة رغم الإمكانات المحدودة.
يذكر المؤرخون بأنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة ومعه أصحابه توقف في منطقة يقال لها قباء، فأقام الصلاة مع أصحابه فيها، وبقوا عدة أيام في هذا المكان ينتظرون قدوم الإمام علي عليه السلام، والذي بقي في مكة 3 ليال بأيامها يؤدي عن النبي الأكرم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا ما فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أن وصل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، خرج الرسول صلى الله عليه وآله من قباء يوم الجمعة بعد أن وضع حجر الأساس في قبلة مسجده، وقد أسس مسجد قباء بطلب من أهل تلك المنطقة.
مستمعينا الأفاضل، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى صلاة الجمعة في بطن الوادي الذي يدعى بوادي رانواء، الذي يقال أنه واد كثير الخيرات والخضرة. اتجه بعدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون معه نحو المدينة راكبا ناقته، وكان كلما وصل منزلا من المنازل كانت القبائل تعرض عليه نزوله عنده، حتى أتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف،
فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وهكذا مرت بدار بني بياضة ودار بني ساعدة وباقي أحياء العرب حتى أتت دار بني مالك من النجار، فإذا هي تبرك في ديار بني مالك من النجار وفي مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن العفراء، وهما سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت الناقة ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وثبت، فسارت مسافة غير بعيدة ورسول الله صلى الله عليه وآله تارك لها زمامها لا يشينها. التفتت إلى خلفها فرجعت إلى موضع بروكها الأول فباركت فيه والتزمت مكانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته.
ثم سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المربد لمن هو، فقال له: معاذ بن العفراء، هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، سأرضيهما عنه فاتخذه مسجدا يا رسول الله. المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر.
وبعد أن أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بشراء هذا المربد، قرر أن يبنى مسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يعمل مع المهاجرين والأنصار في بناء المسجد النبوي الشريف.
وحينما كان المسلمون منشغلين بحماس في بناء المسجد النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الأخوة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. نعم مستمعينا الأفاضل، أحداث عظيمة يتمنى كل إنسان لو أنه عاش في ذلك الوقت، فما أعظم تلك الأحداث.
إن عمارة المسجد النبوي الشريف في بداية تأسيسه على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان لها طابع بسيط يتلائم مع الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت، حيث قد خطط من قبل الرسول صلى الله عليه وآله فيما حدثت حوادث تاريخية في هذا المسجد المبارك.
مستمعينا الأفاضل، أما خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي الشريف بعد بناء المسجد فلها من الأثر الكبير في حياة المسلمين، ومنها المواخاة بين المهاجرين والأنصار وإنجازات أخرى، وهذا ما سندرسه لاحقا إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي، لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا معالم الدين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين الهداة المهديين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، ومرحبا بكم في لقائنا الكريم هذا معكم، ونحن نأنس بالحديث القدسي، إذ يفتح لنا آفاقا رحبة من المعرفة والبصيرة والهداية. وما نزال وما تزالون معنا أيها الكرام نحوم حول أصل من أصول الدين ثبته الباري تعالى في محكم تنزيله القرآن المجيد، وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يصدع به، ذلك هو الإمامة. فجاء فيها قوله تعالى في سورة المائدة في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله عز من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المائدة الآية 67. فأي أمر ذاك الذي يكمل به الدين وبدونه لا يكمل، وبه تتم النعمة وبغيره لا تتم، وبه يرضى الله تعالى لنا الإسلام دينا، حيث يقول عز اسمه في سورة آل عمران في الآية 85: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد أجمع المفسرون أن آية إكمال الدين وآية التبليغ قد نزلتا في شأن تنصيب علي عليه السلام أميرا للمؤمنين ووصيا وخليفة لرسول رب العالمين. وذلك في غدير خم الذي أجمعت عليه الرواة وهم مئات، وتضافرت بشأنه الأخبار وهن كثار. أفترون أيها المؤمنون أن الحديث القدسي قد صرف اهتمامه عن أمر كهذا؟ أمثل الإمامة لا يعتنى بها؟ وهي كما يعرفها الإمام علي الرضا سلام الله عليه زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، أم مثل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا يشار إلى فضائلهم ومعالي شؤونهم، وهم سادة المتقين وكبراء الصديقين وأمراء الصالحين وقادة المحسنين وأعلام المهتدين وأنوار العارفين، وهم أيها المؤمنون ورثة الأنبياء وشموس الأتقياء ومنهج الإيمان وأشرف عباد الرحمن، وهم معادن الحقائق وشفعاء الخلائق. وقد جعلهم الله تعالى مفاتيح لرحمته ومقاليد لمغفرته وسحائب لرضوانه ومصابيح لجنانه وحملة لفرقانه، إذ هم سلام الله عليهم أجمعين خزنة علم الله تعالى وحفظة سره ومهبط وحيه، عندهم حفظت أمانات النبوة وودائع الرسالة، فكانوا أمناء الله وأحباءه وعباده المخلصين وأصفياءه. هم أيها المؤمنون حجج الله تعالى على خلقه، قد ألبسهم حلل العصمة واصطفاهم ورثة لكتابه، فأوضحوا معارف التنزيل وغوامض التأويل، فلا يعقل بل لا يتصور أن يتغافل الحديث القدسي هذه المعاني الشريفة وتلك المقامات السامية. تعالوا إذن معنا نستمع إلى ما ذكره الكلم الإلهي في البيت النبوي الطاهر. في أمال الشيخ الصدوق بعد السند ينتهي بالإمام جعفر الصادق عليه السلام أن موسى بن عمران كان يناجي ربه، فقال الله تعالى له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلا ممن تواضع لعظمتي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري ولم يبت مصرا على الخطيئة وعرف حق أوليائي وأحبائي. فقال موسى عليه السلام: يا رب تعني بأوليائك وأحبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال تعالى: هم كذلك يا موسى، إلا أني أردت من أجله خلقت آدم وحواء والجنة والنار. فقال موسى عليه السلام: يا رب ومن هو؟ قال: محمد أحمد، شققت اسمه من اسمي لأني أنا المحمود. فقال موسى: يا رب اجعلني من أمته. فقال: يا موسى أنت من أمته إذا عرفت منزلته ومنزلة أهل بيته، إن مثله ومثل أهل بيته في من خلقت كمثل الفردوس في الجنان، لا ييبس ورقها ولا يتغير طعمها، فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند الجهل حلما وعند الظلمة نورا. وفي كتاب المناقب روى الخطيب الخوارزمي بسند ينتهي بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله، فقال الله: حمدتني عبدي وعزتي وجلالي لولا عبداني أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. قال: يا رب، أيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، ارفع رأسك فانظر. فرفع رأسه فإذا على العرش: لا إله إلا الله، محمد نبي الرحمة، علي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. يعلق مستمعينا الكرام الشيخ الحر العاملي على هذه الرواية فيقول: هذا يدل صريحا على أن محمدا وعليا صلوات الله عليهما هم علة الخلق، وأنه يجب معرفة حق علي عليه السلام ويحرم إنكار حقه، وأن منكر حقه يستحق اللعن والخيبة، وتجب طاعة علي وتحرم معصيته. وواضح مستمعينا الكرام وجه الاستدلال على ذلك، وكله من لوازم الإمامة وملزوماتها. وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق أن محمدا وعليا صلوات الله عليهما كانا نورا بين يدي الله تعالى قبل خلق الخلق بألفي عام، وأن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلا قد انشعب منه شعاع لامع، فقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، أصله نبوة وفرعه إمامة، أما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي، وأما الإمامة فلعلي حجتي وولي، ولولاهما ما خلقت خلقي. وبهذا الحديث القدسي مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الكلم الأقدس، شكرا لهذه المتابعة.
العيد هدية وانصر محمد وتمنى فرحا لجميع البشرية في مولدك الطير تغنى ومناسبة العيد هدية وانصر محمد وتمنى وصبرت وطال الصبر يا من عانيت القهر وصبرت وطال الصبر ما تم وصول المركب لولا فضلك يا زينب ما تم وصول المركب لولا فضلك يا زينب يا مشعل درب الأجيال على درب الأجيال يا نورا من أجمل كوكب يا ظلا من خير تلال هلت أنوارك يا زينب فصفاتك بنت الأزهار فاحت كأريج الأزهار يا بنت علي والزهراء بوركتي نسبا يا زينب بوركتي نسبا يا زينب بوركتي نسبا يا زينب بوركتي نسبا يا زينب بوركتي نسبا يا زينب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة كان الحديث عن أهمية الزيارة للإخوان، وأن الذي يزور أخاه المؤمن إنما يزور الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يكرمه، وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة. في هذه الحلقة أتحدث عما يقال في الزيارة، عما يجب أن نتجنبه من أحاديث، وما يحسن أن نتحدث به من أحاديث. أول شيء في الزيارة هو الحذر من الغيبة، من النميمة، من البهتان، يعني الحذر من ذكر عيوب الآخرين، الحذر من الإيقاع بين الآخرين، أنه أنا جالس مع صاحب الدار وإذا بي أنقل قضية عن شخص تؤلم صاحب الدار، أنه فلان ذكرك بسوء، أو فلان سخر منك، أو فلان لا يحبك، فلان يتمنى أن تتأذى، وإذا بي أحول المجلس إلى مجلس نميمة وإيقاع بين الآخرين. هذا غير ضيف، وهذا ضيف الله سبحانه وتعالى؟ هو هذا اللي يزور الله سبحانه وتعالى هكي يكون؟ أبدا، هذا يكون من ضيوف إبليس، هاي الجلسة تكون جلسة إبليس، هذا المجلس يكون مجلس غضب لله سبحانه وتعالى ورضا للشيطان، على عكس ما أكدت عليه الروايات الشريفة من أن الزيارة للإخوان تجلب رضا الله سبحانه وتعالى وتجلب غضب إبليس. فإحنا لنحول الأمر إلى العكس. شيء آخر مهم في الزيارة، الحذر من أحاديث البطر، من الأحاديث الفارغة، من الأحاديث التي لا تجلب لا منفعة دنيوية ولا منفعة أخروية، أحاديث فارغة يخرج الإنسان من المجلس وما استفاد كلمة، مجرد ضيع وقت. حديث بعيد عن المعلومة، عن الكلمة الطيبة، عن الذكر الحسن للآخرين، وأيضا الحذر، كل الحذر من الفحش والبذاء. بعض الأخوة، بعض الأصدقاء عندما يجتمعون، يجتمعون بنية خالصة وبهدف نبيل وهو التواصل والتراحم، ولكن تنفتح مواضيع بذيئة، تنفتح مواضيع فيها فحش، تنفتح نكت فيها إهانة لبعض الأقوام ولبعض المجتمعات، تنفتح نكت بذيئة، وإذا بالله سبحانه وتعالى يسخط على أهل هذا المجلس. الملائكة كانت فرحانة أنه راح يجتمعون المؤمنين حتى نكتب لهم حسنات، حتى نجعلهم ممن زار الله سبحانه وتعالى، حتى نكتب لهم هذا المجلس في دفتر حسناتهم، وإذا بدفتر الحسنات يبقى خالي، ويبدأ دفتر السيئات ينملي شيئا فشيئا، والعياذ بالله، بالفحش والبذاء وذكر الآخرين بالسخرية وإلى آخره. فالحذر إخواني، لأن إبليس عندما أريد أن أزور أخي، أنا تجاوزت مرحلة، تجاوزت ساتر من سواتر إبليس، تجاوزت حصن من حصون إبليس، كسرت قيد من قيود إبليس. هو إبليس يريدني أن أقطع زيارتي للإخوان، فإذا أنا توجهت لزيارة أخي بنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كسرت قيدا. يبدأ ماذا يفعل؟ يفعل أن يخرب الجلسة، غيبة، بهتان، نميمة، فحوش، بذاء، حديث فارغ، ذكر للآخرين، والعياذ بالله. أحيانا تتحول المجالس اللي هي زيارة للإخوان تتحول إلى ذكر أعراض الآخرين. هنا يفرح إبليس، نجونا من حفرة من حفره، وقعنا في بئر عميق قد لا نخرج منه بسهولة. إذن ماذا نتحدث؟ أول شيء نسأل عن صاحب الدار، أحواله، أوضاع أولاده، وضع الأسري، وضع الاجتماعي، عمله، استقراره النفسي، راحته، هل عنده مشاكل أو لا، يشعر أنه إحنا مهتمين به، يشعر أنه إحنا نسأل عنه، أنه هو جزء من اهتماماتنا، يشعر أنه جزء من فكرنا، لأنه أخونا في الله. هذه يفرح بها، يطمئن أنه إذا وقع في شدة فهناك من يسأل عنه، هناك من يقف إلى جانبه. ثم نفتح مواضيع الخير، نذكر المؤمنين بالخير، نذكر محاسن أحيائنا وأمواتنا، ندعو للمؤمنين، ندعو للمرضى، نذكر المرضى بالخير، ندعو لهم، نتذاكر العقائد الحقة، نذكر التوحيد، نذكر النبوة، نذكر المعاد، نبحث في الإمامة، أنه فلان قضية إذا طرحت كيف نجيب عنها، الحديث الفلاني شنو المقصود من عنده، نحيي أمر أهل البيت، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، نحيي الإسلام من خلال التذاكر، آية قرآنية فلان قضية ما هو تفسيرها، فلان كلمة في القرآن ما هو معناها. إذا كنا من أهل الدراسة اللغوية نسأل عن إعراب الكلمة، كنا من أهل البحث التاريخي نسأل أنه غزوة الأحزاب كيف كانت، هاي الآية مختصة بأي شيء، ما هو سبب نزول الآية الفلانية، نتذاكر العقائد والأمور الدينية الشرعية، مسألة شرعية، ما هو حكم الحجاب الفلاني، ما هو حكم المسألة الفلانية، ما هو حكم الشك في الصلاة بين الركعة الفلانية والفلانية، نتذاكر في أحاديث أهل البيت. القرآن وأهل البيت هما الحبل الممدود بين الأرض والسماء، هما الثقلان اللذان ما أن تمسكنا بهما لن نضل أبدا. التشاور في أمور الدنيا، من شاور الناس شاركهم عقولهم، أدرس الكتاب الفلاني، أنا أريد أن أدخل الجامعة، أنت عندك تجربة سابقة، أي جامعة أدخل، عند أي أستاذ أدرس، ماذا أكتب، البحث في الماجستير كيف يكون، أتدارس في أمور الدنيا، شيء جميل، مزاح خفيف، مزاح لطيف، مزاح هادئ، مزاح هادف، مزاح يروح عن النفس ولا يغضب الله سبحانه وتعالى. لا بأس لطيف أن يكون في الجلسة نكتة جميلة، يكون فيها ابتسامة، يكون فيها ملاطفة، يكون فيها ترويح عن النفس. القلوب إذا كلت عميت، القلوب تتعب، الإنسان يتعب من العمل من الدراسة، فيجلس مع أخيه بلطافة ببشاشة في مجلس أونس، شيء جميل شيء لطيف، ولكن لا أن يتحول إلى ضحك على الآخرين واستهزاء بالآخرين ومعصية لله سبحانه وتعالى. من المفيد تناول المعلومات، الآن عصرنا عصر المعلومات، أنا دخلت الإنترنت ووجدت معلومة في فائدة الطعام الفلاني أنقلها، احذر من القضية الصحية الفلانية، معلومات صحية معلومات طبية معلومات تاريخية وإلى آخره، فترفع مستوى الثقافة العام، وإذا بالجلسة تكون جلسة ثقافية لطيفة. المؤمنون يتواصون بينهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يتواصون فيما بينهم، يقوي أحدهما الآخر. فنخرج من الجلسة وقد زرنا الله سبحانه وتعالى، وقد غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا، وقد حفتنا الملائكة، ورحمنا الله سبحانه وتعالى، استفدنا معلومات جديدة في الدين والدنيا، مرح خفيف، راحة نفسية، قوة علاقة مع الآخرين، ما أجملها من جلسة. يا ريت الله سبحانه وتعالى يحشرني معها كذا ناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التزاور ومن أهل التراحم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
محمد. يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأريخ يشهد لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
رسول الله